بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب من يرفع بالقرآن. عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر رضي الله عنه يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب من يرفع بالقرآن. القرآن يرفع به أقوام كما سيأتي معنا في الحديث، ولرفعهم بالقرآن سبب، وهو أنهم أصبحوا من أهله، ولا يصبح المرء من أهله إلا إذا عمل به، كما جاء في الحديث وسبق أن مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة ومعه يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به. فبين عليه الصلاة والسلام أن أهل القرآن إنما هم العاملون بالقرآن. فالذي يرفع بالقرآن هو من كان من أهل القرآن علما وعملا، فهما وتطبيقا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك أن القرآن إنما أنزل ليعمل به. ولهذا يقول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. حق التلاوة العمل بالقرآن والاهتداء بهداياته العظيمة. أورد هذا الحديث عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، يستعمله أي عاملا لعمر على مكة، أي أميرا على مكة. فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ لما لقيه بعسفان، ومعنى ذلك أنه خرج من مكة لحاجة، فسأله: من أناب؟ قوله: من استعملت على أهل الوادي، يعني من أنبت مكانك على أهل الوادي، من أنبت مكانك في حال غيبتك. فقال: ابن أبزة، ابن أبي أبزة، ابن أبزة، أي أنبت ابن أبزة، أنبته. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. فاستغرب عمر رضي الله عنه أن يستخلف عليهم مولى، أن يستخلف عليهم مولى. فلما قال له مولى موالينا، قال: فاستخلفت عليهم مولى، أي قال ذلك مستغربا فقال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. إنه قارئ لكتاب الله، يعني حافظ للقرآن ومتقن في حفظ القرآن، وعالم بالفرائض أي الأحكام الشرعية، عنده فقه في الدين. ليس المقصود بالفرائض علم المواريث، وإنما المقصود بالفرائض الأحكام عموما، أحكام الشرع. فقوله عالم بالفرائض أي فقيه، عنده فقه، عنده علم بشرع الله سبحانه وتعالى. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم قد قال، أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إيراد عمر رضي الله عنه هذا الحديث بهذه المناسبة، وذكر عمر لهذا الحديث بهذه المناسبة، ينطبق عليه المثل المشهور: الشيء بالشيء يذكر. فعمر رضي الله عنه لما رأى هذا الارتفاع لهذا المولى، سبب الارتفاع كتاب الله وعنايته بالقرآن والفقه في هداياته وأحكامه، تفقه في الدين، لما رأى ذلك عمر ذكر الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا في حديث مسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك فيرفع بالقرآن، أو على الإنسان فيوضع كما قال هنا ويضع به آخرين. والمعنى أن هذا القرآن الكريم يأخذه أناس ويقرؤونه، فمنهم من يرفعه الله به في الدنيا والآخرة، ومنهم من يضعهم الله سبحانه وتعالى به في الدنيا والآخرة. فمن هذا ومن هذا؟ كلهم أخذ القرآن وكلهم قرأ القرآن، لكن الأول قرأه وصار من أهله، يقيم حدوده ويعمل أحكامه ويهتدي بهداياته ويأتمر أوامره ويصدق أخباره ويستضيء بنوره ويعول عليه ويحتكم إليه ويعظم كلام الله سبحانه وتعالى، والآخر يحفظ القرآن لكن حظه منه الحفظ والتلاوة. مثل أيضا ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. معنى لا يجاوز تراقيهم أي حظهم منه التلاوة فقط، لا يجاوز تراقيهم أي حظهم منه مجرد التلاوة، لأن التراقي وما فوقها هذه مخارج الصوت، التراقي وما فوقها هذه مخارج الصوت، فحظ من القرآن في حدود مخارج الصوت، تجويد وإتقان وضبط إلى آخره، لكن في حدود مخارج الصوت، أما القلب لا يفقه شيئا، فضلا عن أن يكون عاملا بهدايات القرآن مستضيئا بنوره. فالذي يرفعه الله سبحانه وتعالى بالقرآن هو الذي يتدبر القرآن ويعمل به، والذي يضعه به هو الذي يعرض عن كتاب الله وعن الائتمار بأمره والاهتداء بهداياته. والله سبحانه وتعالى ذكر هذين القسمين في مواضع، منها الآية التي في أوائل سورة آل عمران، قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بقوله يرفع، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، أراد بذلك أنه يرفع حافظيه العاملين به، ويضع المضيعين لحقه المفرطين في أمره. والرفعة بالقرآن وبالعلم والتفقه في دين الله التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأهل العلم لها دلائل كثيرة. ونظير هذا الحديث في الدلالة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قيل في تفسيرها يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، والرفعة هنا تشمل الرفعة المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة والذكر الحسن، والحسية في الآخرة بالثواب العظيم والفوز بالجنة.
قال رحمه الله: باب فضل تعلم القرآن. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، كلنا نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل.
قال: باب فضل تعلم القرآن. تعلم القرآن بأن يجعل المسلم هذا التعلم للقرآن وظيفة يومية، مثل ما هو مبين في الحديث. يغدو يعني يذهب مبكرا إلى المسجد، وهذا أفضل يعني أوقات حفظ القرآن وتلقيه وأخذه، ولهذا خص هذا الوقت. قال: يغدو أحدكم، أي يذهب في الغدو الباكر. والسبب أن الذهن يكون في غاية الصفاء، والجسم أخذ حظه من النوم والراحة، وهو في أوج نشاطه وقوته وصفاء ذهنه، فأفضل ما يكون هو هذا الوقت لحفظ القرآن والعناية به. فعندما تكون هذه وظيفة يومية للمسلم، يغدو إلى المسجد، يرتب ترتيبا ثابتا أنه يغدو فيأخذ من القرآن قدرته ونشاطه، آيتين في اليوم، ثلاث آيات، أربع، خمس، ست، ما يتيسر له، ويواظب عليها ويعتني بها. هذه المواظبة حتى ولو كان في اليوم آيتان، مع الأيام والشهور سيكون القرآن كله في صدره، وسيكون حافظا لكتاب الله عز وجل. وهذا مع الصبر يعطي نتيجة، يعني يعطي نتيجة حتى لو طالت المدة سيصل بإذن الله سبحانه وتعالى. فيقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. الصفة غرفة ومكان في آخر المسجد، جعلت للفقراء والمحتاجين والوافد من ابن السبيل الذي ليس له مأوى، ففيها الفقراء وذوي الحاجة وعابر السبيل. قال: ونحن في الصفة. فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق. الآن هذا خطاب لجماعة من الفقراء محتاجين، وعندما يقال لك كل يوم تغدو وتأخذ ناقة ولا فيها خصومة ولا فيها أي شيء تأخذها يوميا، ورجل فقير ما عنده شيء وانفتح عليه باب، فتشوقت نفوسهم غاية الشوق لذلك، قالوا كلنا يحب ذلك، كلنا يحب ذلك، كلنا يود ذلك. قال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان؟ بطحان وادي من أودية المدينة، وسمي بطحان لسعته من بطاحة واسعة، أو إلى العقيق، والعقيق أيضا وادي، وجاء وصفه في الحديث بالوادي المبارك. فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ فيأتي منه، أي من هذا الوادي أو من هذين الواديين، من أحد هذين الواديين بناقتين كوماوين. ناقتين كوماوين، الناقة الكوماء من سمانها مرتفعة السلام، رواه أبو داود وأحمد، وزاد فيه زهراوين، كوماوين زهراوين، زهراوين من الزهرة الحسن والبهاء والجمال. فناقتين سمان، ومع السمن أيضا على التعبير المعاصر من المزايين في جمال وحسن، ويعني أرغب من غيرها وأحب إلى النفوس من غيرها. فمن منكم يحب ذلك؟ كل يوم يذهب إلى وطحان أو إلى العقيق ويأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم، في غير إثم ولا قطيعة رحم. هذا موقع حال، أي حال كونه يأخذها، حال كونه غير آثم ولا قاطع لرحم. والدنيا فيها هذه الأشياء، الخصومة، الإثم، قطيعة الرحم، فيأخذها في غير إثم، يعني تدخل عليه مدخلا لا إثم فيه، لا هي غش ولا هي سرقة ولا هي احتيال ولا هي مماطلة ولا إلى آخره، تدخل عليه صافية لا إثم فيها إطلاقا. ممكن تدخل على الإنسان ويكون عليه فيها إثم بطريق غير مشروع، بحيلة، بغش، إلى آخره، فتدخل عليه ويكون عليه فيها إثم. لكن هنا يقول عليه الصلاة تدخل عليك بدون إثم ولا قطيعة رحم، بدون أن يكون هناك قطع رحم وشحناء وخصومات. فمن منكم يقول يحب ذلك؟ كل يوم ناقتين كوماوين زهراوين بارتياح، لا خصومة ولا إثم ولا قطيعة رحم، من يحب ذلك؟ قالوا كلنا يحب ذلك، كلنا يحب ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد؟ يغدو يذهب في الغدات مبكرا، الصباح الباكر، فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله، فيقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، خير له من ناقتين. هذا الذي لما شوقهم إليه وعرفهم و أبدوا كلهم أنهم نعم يرابون كل يوم يأخذون ناقتين كوماوين زهراوين لا إثم ولا قطيع، كلنا يكون يحب ذلك. لما أبدوا هذه الرغبة وضح لهم عليه الصلاة والسلام أن أخذهم للقرآن خير لهم من أخذهم كل يوم ناقتين، خير لهم من أخذهم كل يوم ناقتين كوماوين. يعني لو كان يستمر على هذه المواظبة، يستمر على هذه المواظبة شهرا كاملا كل يوم ناقتين، وإذا كانت ثلاث آيات كل يوم ثلاث نوق، في شهر هذه 90 ناقة، لو جلس كل يوم يأخذ آيتين أو يأخذ ثلاث خير له من هذه النياقة التي ستجتمع له، لأن قراءة القرآن وتعلمه والتفقه فيه هذه تبقى للعبد في الدنيا والآخرة. والناقة أو المئة أو الألف التي يملكها الإنسان متعته فيها تنتهي بخروج روحه من جسده، ولا يدري قد يكون بعد يوم، قد يكون بعد يومين، قد يكون بعد ثلاثة وتنتهي، تنتهي ولا يبقى له فيها أي متعة وأي هناء. قراءة القرآن وتعلمه تنفع في الدنيا والآخرة بخلاف الإبل، نفعها محدود في الدنيا. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، خير له من ناقتين. وإذا كان في منافسة، في منافسة وتسابق في تحصيل الخير، فالذي يغدو إلى المسجد يأخذ آيتين من كتاب الله خير من الذي يغدو ويأخذ ناقتين أو ثلاث أو أربع، لأن النفع الذي يناله العبد بالقرآن خير منه. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مثال، مجرد مثال، وإلا القرآن لا يعدل بشيء من الدنيا كلها، القرآن لا يعدل بشيء من الدنيا كلها، كلها ما تساوي شيء. وأي شيء تساوي الدنيا مع كرام رب العالمين أن يفوز المرء ويكون هذا الكلام العظيم في صدره يحفظه ويفهمه ويهتدي بهداياته ويستضيء بنوره. قال: فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع. انظر إلى الخاتمة في الحديث، قال: ومن أعدادهن من الإبل، ومن أعدادهن من الإبل، من أعدادهن من الإبل. يحتمل المعنى أن ناقتين، أن آيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، وخمس خير من خمس، وست خير من ست، هكذا. ومن أعدادهن من الإبل، هذا المعنى يحتمل السياق. ويحتمل السياق معنى أقوى في الدلالة، وهو أن يراد أن آيتين خير من ناقتين ومن أعدادهن من الإبل، وثلاث خير من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل، ويكون الجار المجرور في الأخير راجع على كل واحدة من هذه. فآيتين خير من ناقتين ومن أعدادهن من الإبل، وثلاث خير من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل، وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل. فهذا فضل عظيم وثواب جزيل لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد، أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد. وقوله إلى المسجد يفيد فضل تعلم القرآن في المسجد، يفيد فضل تعلم القرآن في المسجد، وأن يذهب الإنسان للمسجد ليتعلم فيه القرآن، هذا فيه فضل عظيم. ولهذا ما قال عليه الصلاة والسلام أن يجلس أحدكم في بيته يتعلم آيتين خير الله، قال يغدو أحدكم إلى المسجد. فهذا فيه فضل تعلم القرآن في المسجد في بيوت الله. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم.
قال رحمه الله: باب مثل من يقرأ القرآن ومن لا يقرأه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر.
قال: باب مثل من يقرأ القرآن ومن لا يقرأه. وأورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفيه ضرب النبي عليه الصلاة والسلام أمثلة عظيمة جدا فيها أقسام الناس من حيث القرآن، أقسام الناس من حيث القرآن. فذكر مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن. فضرب في هذا الحديث أربعة أمثلة بديعة جدا، وجميع الأمثلة التي ذكر عليه الصلاة والسلام كلها من ثمار الأشجار والزروع، كلها من أثمار الأشجار والزروع، والثمار مختلف، في شيء من الثمار له رائحة وليس له طعم، وفيها من الثمار له طعم وليس له رائحة، وفيه من الثمار طعمه حلو ومنها طعمه مر، أنواع. فضرب عليه الصلاة والسلام أربعة أمثلة بديعة جدا توضح هذه القسمة الرباعية في أحوال الناس مع القرآن. فالقسم الأول قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. ثم ذكر صفة الأترجة. الأترجة نبات معروف من فصيلة الحمضيات، الحمضيات مثل الليمون والبرتقال وهذه الأشياء، فهو من فصيلتها. فالأترجة الأترجة طعمها طيب ونكهتها جميلة وملمسها جميل. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن الذي يأخذ القرآن مثله مثل الأترجة. الإيمان هذا الطعم، والقراءة هذه الرائحة، ففيه طعم وفيه رائحة، فيه طعم ومذاق طيب، وفيه أيضا رائحة حلوة زكية. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن مثله مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، والتمرة طعمها حلو مذاقها جميل، وهذا الإيمان، ولكن لا رائحة لها، يجدها من حوله ليس لها رائحة. الرائحة في التلاوة، ولهذا سبحان الله تلاوة القرآن عبق وزكاء وزهو وبهجة، وعندما يتلو التالي ويحسن تلاوته من حوله يهتدون بهدايات هذا الكتاب العظيم ونوره وضياءه. فالذي المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، والمؤمن الذي يقرأ القرآن مثله مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. قال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. الريحانة رائحتها جميلة جدا، لكن لو أخذ منها قطع الإنسان ومضغها يجدها مرة جدا لا تطاق. فهذا مثل للمنافق الذي يقرأ القرآن ويكون مثلا حسن الصوت بالقرآن، جميل القراءة للقرآن وجميل الأداء للقرآن، مثله مثل الريحانة. والريحانة كل من يمر من عندها يستعذبها، وهذا أيضا من يسمع قراءته يستعذبها ويجد لها مثلا لذة وبهجة وإلى آخره. لكن صاحبها حاله لكونه منافقا كحال الريحانة، طعمها مر وإن كانت الرائحة جميلة. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، لا لا لما يمر الإنسان إلى جوارها لا رائحة لها، ولو أخذ ثمرتها وذاقه وجدها في أشد ما يكون من 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 المرارة. يقول ابن القيم رحمه الله في توضيح مختصر لهذا الحديث، يقول: فجعل الناس أربعة أقسام: أهل الإيمان والقرآن، هذا القسم الأول وهم خيار الناس، والثاني أهل الإيمان الذين لا يقرؤون القرآن وهم دونهم فهؤلاء هم السعداء، والأشقياء قسمان: أحدهما من أوتي قرآنا بلا إيمان، من أوتي قرآنا بلا إيمان، قد يؤتى الإنسان قرآنا ولكن لا يكون له حظ من هدايات القرآن ونور القرآن وضياء القرآن. من أوتي قرآنا بلا إيمان فهو منافق، والثاني من لا أوتي قرآنا ولا إيمانا. والمقصود أن القرآن والإيمان هما نور يجعله الله في قلب من يشاء من عباده، وأنهما أصل كل خير في الدنيا والآخرة، وعلمهما أجل العلوم وأفضلها، بل لا علم في الحقيقة ينفع صاحبه إلا علمهما، الإيمان والقرآن. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أيضا في توضيح لهذا الحديث، وخاصة ما يتعلق بالمنافق الذي عنده قرآن وليس عنده إيمان، يحفظ ولكنه ليس من أهل القرآن ولا من أهل الإيمان. يقول ابن تيمية: قد يكون الرجل حافظا لحروف القرآن وسوره ولا يكون مؤمنا بل يكون منافقا. يقول ابن تيمية: قد يكون الرجل حافظا لحروف القرآن وسوره ولا يكون مؤمنا بل يكون منافقا. فالمؤمن الذي لا يحفظ حروفه وسوره خير منه، وإن كان ذلك المنافق ينتفع به الغير كما ينتفع بالريحان. تأمل، يقول: وإن كان ذلك المنافق ينتفع به الغير، يعني من يسمع تلاوة يتأثر، يبكي، يخشع، يهتدي كما ينتفع بالريحان. الريحان يعني من يشمها يجد، لكن هي في نفسها مرة، هي في نفسها مرة. فقد ينتفع الناس بتلاوة هذا لكن هو غير منتفع. ولهذا يقول ابن تيمية في موضع آخر أن ذكر دعاء لأحد السلف وقال أنه من أنفع الدعاء، قال: اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، عندما تبين علما للناس أو عندما يبين الشخص علما للناس ولا يكون عاملا به فيعملون ويكونون أسعد بهذا العلم الذي عنده منه، لأنهم سمعوه منه فعملوا وهو أسمعهم إياه ولم يعمل، فكانوا بذلك أسعد منه بالعلم الذي أوتيه. وقد يؤتى الإنسان قرآنا ويؤتى بيانا ويؤتى تلاوة ولا يؤتى عملا، وهذا من الحرمان. وهذا الصنف هو من الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخفضهم بالقرآن وأن القرآن حجة عليهم لا لهم.
قال رحمه الله: باب في الماهر بالقرآن والذي يشتد عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران.
قال: باب في الماهر بالقرآن والذي يشتد عليه. الماهر بالقرآن الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحذق في حفظ القرآن ولا يتتعتع ولا يشق عليه، وحفظه له في جودة وفي إتقان ضابط له، ماهر بالقرآن، وهو في الوقت نفسه من أهل القرآن عملا به، لأن هذا مقصود القرآن. المقصود بالقرآن ليس فقط أن يكون ماهرا في حفظه وقراءته، بل مع ذلك يكون عاملا به. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة له رفعة وله علو، وهذا القول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، هذا شاهد لما تقدم إن الله يرفع بهذا القرآن، فيرفعه فيكون مع السفرة الذين هم الملائكة بأيدي سفرة كرام بررة، فيرفع معهم علوا لمنزلته ورفعة لمكانته. والمؤمن الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه لضعف حفظه له، إن قرأه من حفظه وإذا به يتتعتع ويقرأ ويخطئ وهذه حاله، ولكنه مع القرآن، أو أيضا عندما يتلوه ليس من حفظه وإنما من المصحف أيضا يتتعتع فيه، سواء كانت التعتعة في تلاوته من الحفظ أو في تلاوته من المصحف لما فيه من المشقة وعليه شاق، لكنه في جهاد مع نفسه وعناية بكتاب الله سبحانه وتعالى، لكن لم يؤتى مثل الأول من المهارة والإتقان. وقد تكون أيضا ذاكرته لا تسعفه في الضبط مثل، والناس يتفاوتون في هذا. قال: وهو عليه شاق له أجران، أجر التلاوة، هذه التلاوة لها أجر وثواب، والأجر الثاني أجر المجاهدة للنفس، يعني مع المشقة التي يجدها هو في جهاد لنفسه فيتتعتع. هذه التعتعة هي ما صدرت من عبث، صدرت من رغبة قوية في هذا القرآن، مع أنه شاق عليه لكنه يحمل نفسه على حفظه ويحمل نفسه على النظر في المصحف وقراءته منه. وسبحان الله، هذا الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو حال كثير من كبار السن، وخاصة من أقبل منهم على القراءة القرآن عن كبر، فيكون فيه مشقة عليه لكن قلبه يهفو إلى القرآن، وفيه من الحب للقرآن والإقبال عليه والنظر فيه والتأمل في آياته والحرص على قراءته، حتى إن بعض العوام من حرصه على القرآن والنظر فيه يقرأ من حفظه يحفظ مثلا سورة الناس وسور، ويفتح المصحف ولا يعرف حروفه، يفتح المصحف ويضع إصبعه ويتابع، حتى إنه أحيانا بعضهم، هذا قد حصل، يفتح المصحف مقلوبا ويضع إصبعه على السطر ويقرأ من الصيل يحفظ، وإذا كان حول أحد عدل له المصحف، لأن أصلا ما لكن قلبه في غاية اللهف. وكم لهؤلاء من الأجر، كم لهؤلاء من الأجر والثواب العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أجران، له أجران، أجر على التلاوة، وأجر على هذه المعالجة لنفسه والمجاهدة والإقبال ومغالبة النفس مع الصعوبة والمشقة، مكب على كتاب الله ومقبل عليه غاية الإقبال. على أن بعض هؤلاء الذين تحدثت عنهم الكبار انتقلوا بهذه المجاهدة والصبر من التعتعة إلى المهارة في القرآن، من التعتعة إلى المهارة في القرآن. فبعضهم عن كبر كان يتتعتع ويجاهد نفسه ويتتعتع ويجاهد نفسه إلى أن حفظ القرآن وأتقن حفظه، فدخل في صف المهرة بالقرآن، والفضل بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.